بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تعليقات على أحاديث الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فمن الأحاديث المتعلقة بأحكام الصيام ما ورد في أحكام السحور، وأذكر في هذا اليوم بعض الأحاديث، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وكذلك حديث أنس الآخر وحديث زيد بن ثابت من النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنهم كانوا مع النبي وسلم قالوا: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية. الحديث الأول طبعا حديث أنس قال: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور والسحور طبعا بالضم والفتح، فبالفتح مأخوذ من وقت السحر، من الوقت الذي يتسحر فيه الناس، والسحر سمي سحرا لخفائه، فهو يكون في آخر الليل، وبهذا يعلم بأن أفضل وقت للسحور هو آخر الليل قبل الفجر. وأما بالضم سحور فهو ما يتسحر به الإنسان، ما يتسحر به الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة. فهذا أمر، لكن هذا الأمر مصروف إلى الاستحباب وليس إلى الوجوب، والصارف له فعل النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. يقول بعض العلماء: أجمع العلماء على استحباب السحور وأنه ليس بواجب، استحباب السحور وأنه ليس بواجب، ولكن هذه السنة لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن في السحور بركة. السحور بركة يعني نماء وزيادة، هذه البركة، والبركة إما أن تكون دنيوية وإما أن تكون أخروية، وإما أن تشملهما جميعا. والملاحظ في هذا الحديث حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، أن البركة تشتمل على مسائل: الأولى اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وموافقة سنته عليه الصلاة والسلام، ولذلك الخير كل الخير والبركة كل البركة في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم له وتتبع سنته والعمل بها. الأمر الثاني مخالفة أهل الكتاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأيضا التقوي على طاعة الله، فلا شك بأن السحور يقوي على طاعة الله، لأن البدن إذا ضعف من جهة الأكل والشرب فيضعف في المقابل، تضعف العبادة، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على السحور ولو بجرعة من ماء، كما جاء في كما جاء عند ابن حبان وغيره. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: نعم السحور المؤمن التمر. مسألة أخرى مما يدل على البركة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أشار إلى البركة، فإن السحور كما ذكرنا وقته متأخر، يعني وقت في آخر الليل، وهذا وقت الاستغفار، وقت الصلاة، وقت الدعاء، وقت يعني من أعظم الأوقات وأفضلها، ولذلك ينال الإنسان في هذا البركة. أمر آخر أن الله عز وجل جعل في هذا السحور البركة. الحديث الآخر اللي ذكرته قبل قليل هو متعلق أيضا بأحكام السحور، حديث أنس وأيضا زيد بن ثابت، سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. يقول أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا الحديث طبعا يشير إلى أن الوقت الذي يتسحر فيه الإنسان يكون متأخرا، متأخر هذا والأفضل، وإلا لو تسحر الإنسان في يعني أول الليل يكون متسحرا لكنه فاتته الأفضلية، فاته السنية، وهي أن يؤخر السحور، أن يؤخر السحور. الحديث هذا ذكر الصحابيان تقدير الوقت ب50 آية، وهذا التقدير في الواقع نسبي وتقريبي ليس تحققي، وهذا يجري على طريقة الصحابة وطريقة العلماء، كانوا يقدرون بمثل هذا. ولذلك الذي يظهر من الجمع بين الروايات المذكورة في هذا الحديث أنه قال أنه ما بين الأذان والسحور. في عندنا رواية للبخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحر، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله إلى الصلاة فصلى. يقول قتادة: قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال، قال: إن بلال يؤذن بليل فكل واشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بين هذا أو لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. ولذلك يحمل الأذان الوارد في الحديث، حديث الباب: كم كان بين الأذان والسحور، على الإقامة، لأن الإقامة يطلق عليه الأذان كما جاءت في الحديث: ما بين كل أذانين، ما بين كل أذانين الصلاة. وإذا ما جئنا إلى المقدار، مقدار 50 آية، يعني تقدر بقراءة القارئ المتوسط، يعني إذا أردنا أن نحسبها بالدقائق، كانوا قديما يعني يحسبونها بطريقة معينة، مثل ما قال ابن حجر، قال المهلب وغيره: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن، وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال، كقولهم: قدر حلب شات، قدر نحر جزور. فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة، إلى إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت عبادة وتلاوة للقرآن. المعنى إخواني وأخواتي بأن المشروع تأخير السحور والحرص على تناوله، وأيضا مشروعية الاجتماع عليه، مثل ما اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الصحابة وتسحر، وكان أيضا مع أهله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا سمع الصائم الأذان توقف عن الأكل والشرب، هكذا جاءت النصوص في هذا الأمر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعض الخطباء يقول: والعاقبة للمتقين. يقول: كيف يكون للمتقين عاقبة؟
الحمد لله، العاقبة إذا لم تكن للمتقين تكون لمن؟ المعنى بارك الله فيك بأن العاقبة على النهاية للمتقين، وهذه الآيات تأتي في سياق بيان فضل الله عز وجل على أهل التقوى والإحسان، وأن الله تعالى يجعل العواقب حميدة لهم ويجعل النصر لهم والتأييد لهم، هذا المعنى بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل هنا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول شخص غير مسلم جار، يقول لديه كلب، فيقول فضيلة الشيخ هل هذا الكلب نجس أو طاهر إذا مثلا يقول خرجت ولمسني أو؟
الحمد لله، نعم بالنسبة للكلب نجس، ولذلك إذا يعني نزل لعابه على ثوبك أو بدنك وجب عليك أن تغسله. اختلف العلماء في عدد الغسلات، فمنهم من ذهب إلى التسبيع يعني 7 مرات، ومنهم من ذهب إلى الغسل حتى يعني يصل المسلم إلى قناعة بأنه قد زالت النجاسة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 ولهن بالتراب. وبعض العلماء ذهب إلى أن الكلب إذا لمس بدن الإنسان أو ثوبه وكان جافا بحيث أنه ليس فيه عرق ولا لعاب فلا يكون نجسا في مثل هذه الحالة، لأن كما يعبرون جاف على جاف طاهر بلا خلاف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، تسأل تقول فضيلة الشيخ هل خروجي من الشارقة إلى أبو ظبي يستلزم وجود محرم؟
الحمد لله، طبعا الأحاديث العامة تشير إلى أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، فأي رحلة للمرأة يصدق عليها بأنها سفر فإنها تصطحب المحرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الرجال باصطحاب زوجاتهم إلى الحج والعمرة، بمعنى أنهم يصاحبونهن، فإذا أرادت المرأة الخروج ذهب زوجها معها أو محرمها، هذا هو المعنى. بارك الله فيكم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل هنا يقول البعض يقول من الناس يقول عندما يدخل في صلاة الجمعة يجلس في آخر المسجد ولا يصلي ركعتين.
الحمد لله، الصحيح الراجح من قول أهل العلم أن كل من دخل المسجد سواء كان في غير وقت الصلاة أو كان في أثناء حضور خطبة الجمعة أو دخل وبعد الأذان ولم يقم للصلاة فإنه يصلي ركعتين، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبعض العلماء حمل الأمر هنا على الوجوب، قالوا يجب عليه أن يصلي ركعتين، والجمهور على السنية. والمعنى إخواني وأخواتي بأن الإنسان إذا دخل المسجد ما دام أن الصلاة غير قائمة فإنه يصلي ركعتين سواء كان في وقت النهي أو في غير وقت النهي، وسواء كان في أثناء حضور خطبة الجمعة أو كان في وقت انتظار الصلاة. بعض العلماء استثنى أوقات النهي الشديدة الثلاثة، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها في قائم الظهيرة، يعني في قبل الزوال بيسير، وهذا وقت محتمل، يعني عفوا هذا وقت يحتمله الإنسان إذا بقي واقفا، هذا مما يعني يمكن احتماله لأنه دقائق معدودة، فيصلي إذا دخل يصلي تحية المسجد. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر فدخل رجل اسمه سليك الغطهاني فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وأوجز فيهما.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. يقول فضيلة الشيخ كيف نغرس الأعمال الصالحة في نفوس الأبناء يقول بطبيعتهم يميلون إلى اللعب.
الحمد لله، الإنسان يعني مطالب بأنه يربي أولاده على الأعمال الفاضلة وعلى الصالحات، ومن جملة ذلك غرس الفضائل في نفوسهم، وذلك ببيان فضلها وأجرها وما يترتب على ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ويحفزهم على ذلك ويبصرهم بهذا الأمر ويكثر من ذكره ويردد عليهم مثل هذه الأمور.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا يقول إذا وضعت منبه يقول في منتصف الليل لأقول دعاء من تعار من الليل ثم أكمل نومي، يقول هل لي أجر في ذلك؟
الحمد لله. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من تعار من الليل ثم قال ذكر قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم سأل الله غفر الله له، سأل الله يعني أعطاه الله سؤله، حتى لو رجعت فنمت لا حرج عليك في ذلك.
ذاك الخير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يمتلك عبدا؟
الحمد لله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان له موالي، كان له موالي مثل رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وسفينة أيضا مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان له مولى اسمها ريحانة، وأيضا هي قيل بأن سلم تزوجها وقيل تسرى بها مولد توفيت قبله، وكذلك ماريا القبطية من سرياته، وكان زيد بن ثابت عفوا كان زيد بن حارثة كان زيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام ثم اعتقه. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شرجرديم. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كنت أصلي الصبح في المنزل، يقول وغفت عيني وأنا ساجد، فيقول ثم صحيت وأكملت يقول الصلاة، هل الصلاة صحيحة أم أعيدها مرة أخرى؟
الحمد لله، إذا كانت غفوتك يسيرة وتدرك من حولك فلا شيء عليه، صلاتك صحيحة وضوءك صحيح ولله الحمد. أما إذا كان النوم مستغرق بحيث أنك رأيت أحلام ورأيت رؤى أو شيء ولا تشعر بمن حولك فقد انتقض وضوءك، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول هل يجوز أن أقرأ، يقول بعد صلاة الصبح أقرأ القرآن ويقول أهدي ثواب هذه القراءة لميت حتى تطلع الشمس، يقول بعد ذلك أصلي ركعتين؟
الحمد لله. أولا يشرع للإنسان إذا صلى الفجر في جماعة أن يجلس ليذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس لينال الأجر المترتب على هذا، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين، فهذا الأجر العظيم والثواب الكبير. الأمر الثاني ما يتعلق بقراءة القرآن، لا شك بأن لها منزلة ومكانة وفضيلة، فيحرص الإنسان على قراءتها، لكن السؤال عن إهداء ثوابها هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يجيز ومن أهل العلم من يمنع. ولذلك أخي الفاضل اقرأ لنفسك ثم ادعو لوالدك، اقرأ لنفسك ثم ادعو لميتك، خروجا من الخلاف، بارك الله فيك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول هل أذكار الصباح يجوز أن أقولها بعد، يقول في النهار قبل صلاة الظهر؟
بالنسبة لأذكار الصباح نعم تكون من بعد طلوع الفجر إلى وقت الضحى، حتى بعض العلماء يرى بأنها إلى قريب الأذان، وأما أذكار المساء فمن بعد العصر إلى غروب الشمس، فإذا نسيها أو فاتته مثلا يأتي بها في بعد المغرب.
أيضا يقول في بعض الأوقات نجلس مع أصدقائنا ويقول نتحدث عن الأمور الدينية ونناقش نتناقش، يقول في بعض الأوقات نختلف في أمور الفتاوى واجتهادات العلماء، يقول فالشيخ ونبين، يقول أخطانا ونبين ما هو جائز أو ما هو غير جائز، وفي الأمور الفقهية يقول باب الفائدة مع العلم، يقول أننا محافظون على الأمور الدينية، يقول ما حكم فعلتنا؟
أولا أخي الفاضل، من الجميل جدا أن الإنسان يقضي وقته في طاعة الله عز وجل، ومن جملة طاعة الله التي تقضى في الأوقات المناقشة والمذاكرة في المسائل العلمية، فهذا أمر مفرح. الأمر الثاني، لا يجوز للإنسان أن يعني يجعل من هذه المناقشات يجعل منها طريق إلى القطيعة أو طريق إلى التدابر والتشاحن والتباغض، فإن كل مسألة تقود إلى يعني البغضاء بين المسلمين فهي مرفوضة. فالإسلام جاء ليجمع القلوب والأبدان، ما جاء ليفرق الناس. ولذلك أخي الفاضل، إذا كنتم فعلا يعني تلتزمون القواعد الشرعية والمرعية وتلتزمون آداب المناظرة وآداب المناقشة فهذا شيء جميل، أما إذا كنتم لا تستطيعون ذلك فأنا أنصحكم بأن يعني تذهبوا إلى كبير من يعني عالم من العلماء الكبار أو ممن له حظوة عند الناس بحيث أن الناس يحترمونه، وتناقشون في هذه المسائل وتتجاذبون أطراف الحديث معه، أعتقد بأن هذا أسلم. فإذا رأيت يا أخي الفاضل بأن هذا النقاش يقود إلى مراء وجدال وإلى بغضاء وإلى شحناء وإلى تدابر، فالواجب عليك أن لا تجلس بمثل هذه المجالس. أما إذا رأيت بأن هذا النقاش يحقق مقاصد شرعية عليا من زيادة العلم مع احترام العلماء وتقدير العلماء وتعظيم النصوص فهذا شيء طيب.
جزاك الله خير الشيخ، معنا هذه المكالمات. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، سؤالي عن تفسير آية بسم الله الرحمن الرحيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. سؤالي، ما الفرق بين المشركين والنصارى؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. نعم خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظك تفضل.
في حلقة سابقة تم شرح موضوع اللمس الذي ذكر في القرآن.
نعم.
كيف أفرق بين اللمس وبين السلام؟ يعني أنه في الشرح كان أنه اللمس إذا كان بدون شهوة لا ينقض الوضوء، فإذا كان اللمس لا ينقض وضوء، فالسلام شو يعني؟ شرح توضيحي بس على موضوع السلام.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير خالي. تسمع إن شاء الله أردن فضل الشيخ. نعم. كلام أخرى. نعم. عبد الله فضل الشيخ يسأل عن تفسير الآية، تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. يقول الفرق، أولا تفسير الآية فضل الشيخ، وثانيا يقول الفرق بين المشركين والنصارى.
الحمد لله. أولا تمنيت أو يعني رغبت أن يكون الأخ قد قرأ الآيات قراءة سليمة، فالأخ الفاضل بارك الله فيه قرأ القراءة في لحن، فهو قد لحن في القراءة وأخطأ فيها حينما قال ولا تجدن أقربهم ولا تجد. فأخي الفاضل أنا يعني أدعوك إلى أنك تعتني بقراءة القرآن، ولعلك تراجع مثلا إمام المسجد الذي في حيك وفي حارتك وأن تقرأ عليه، أو أنك تلتحق بأحد حلقات تحفيظ القرآن أو المراكز الموجودة ولله الحمد فتقرأ، لأن القراءة فيها لحن، واللحن هذا الذي قرأته غير المعنى. فقولك لا تجدن، لا، اللام هنا للتوكيد، لا تجدن وليست لا تجدن. فلعلك إن شاء الله، وهذه فرصة نصيحة حبية أخوية، أنك تلتحق بمثل هذه الحلقات. ويوجد أخي الفاضل برامج جيدة حتى ممكن أنك تعتني بها في البيت، وأنت في البيت تعينك على يعني إتقان قراءة القرآن. الأمر الثاني بالنسبة لهذه الآية، يمكنك مراجعة تفسيرها من خلال تفسير الحافظ ابن كثير أو تفسير العلامة السعدي أو تفاسير كثيرة، لأن البرنامج هنا ليس برنامج لتفسير القرآن، لكن ممكن نلتقط فائدة عظيمة من هذه السورة، وهي أن كل من تدبر القرآن تدبرا متجردا عن الأهواء فإنه سينتفع بهذا القرآن العظيم. ولذلك قال جل وعلا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فلاحظ كيف أن هؤلاء لما تجردوا للحق وتأملوا القرآن وتدبروه أحدث فيهم وصنع فيهم صنعا عجيبا، حيث إنهم آمنوا بالله جل وعلا. وأما لفظة المشركين فهي تشمل كل من أشرك مع الله غيره، ولذلك كل من عبد غير الله أو صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، وقد دل على هذا نصوص القرآن والسنة. فأنت حينما تأتي إلى مجموع نصوص القرآن الواردة في المشركين تجد بأن كل من أشرك، كل من ادعى إلها غير الله أو كل من صرف العبادة لغير الله، حتى لو كان يشهد أن لا إله إلا الله لكن صرف العبادة لغير الله، بحيث ولو كانت هذه عبادة يسيرة صرفها لمخلوق أو صرفها لأي شيء غير الله عز وجل فقد أشرك. وهذا هو المعنى العام لمثل هذه الآيات.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا عن البرنامج الطيب. الله عز وجل يجعلنا فوزين حسنا.
آمين. جزاك الله خير بسيف.
بارك الله فيكم. لو سمحت سؤالين سريعين. السؤال الأول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. بعض الناس للأسف يعني إن كنت أنا على صاب يعني إذا دخل مكان غالي صاحب ماركة وسعر المنتج فيه 1000-2000 يشتري بدون انفصال وبدون نقاش مع صاحب المنتج، والبعض الآخر يدخل نفس الشخص يدخل الأماكن الجماعة على قد حالهم المنتج ب20-30 درهم بيطلع روحه، بمعنى الكلمة بيطلع روحه عشان يخصم منه 5 دراهم وفي الآخر يقول له السلام عليكم يخرج عشان يديله الأخير نزل 5 دراهم، ولما أتكلم معاه يقول والله هو مزود عليه 5 دراهم. فهل هذا من سماحة البيع والشراء أن المساكين دول بدل ما يكسب 10 أفضل أفاصل معاني أخليه فقط يكسب 5؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، رجل وامرأة عندهم مشاكل في الإنجاب فاستعانوا بالإخصاب التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي بيكون بياخد نطفة الرجل وبياخد بويضة المرأة وبيتم التلقيح خارج الرحم وبعدين يرجعوا البويضة الملقحة إلى رحم نفس المرأة وتم الإخصاب. وفي العادة الإخصاب بعد ما بيتم الغرس، فاللي صار إن هذا الرجل مات بعد هذا الإخصاب والأسرتين يعلموا بأن في إخصاب صناعي. هل يجوز لهذه المرأة أن تقدم على عملية الغرس؟ الآن البويضة موجودة ملقحة، فهل يجوز
بعد موت الرجل؟
والرجل مات بعد التلقيح، يعني أخذ منه نطفة ولقحه البويضة، في العادة بتروح في توقيت معين بتقوم الطبيبة بغرس هذه البويضة
المرتاحة
في الرحم. الرجل مات.
الرجل مات. إن شاء الله. واضح واضح.
فهل يجوز لها الغرس أم لا؟ وشبهة الفتنة غير واردة. شبهة الفتنة غير واردة لأن كل الأسرة تعلم والجميع يعلم بذلك.
إن شاء الله. واضح واضح.
وجزاكم الله.
جزاك الله خير بسيف. حياك الله. نعود في تصفيق سؤال الأخ علي بالنسبة للمس المرأة. يقول الشيخ هل هو ناقض للوضوء؟ الفرق بين اللمس والسلام؟ ويقول إذا كان بشهوة إذا كان غير
شهوة. الحمد لله. أولا أخي الفاضل بالنسبة للفظة اللمس هي لفظة مشتركة من حيث الرجوع إلى اللغة العربية فتشمل أكثر من معنى منها الجماع كما جاء في قول الله تعالى أو لمستم النساء يعني جامعتم النساء. أيضا اللفظة هذه تعني أيضا المس العادي وضع البشرة على البشرة مثل وضع اليد على اليد كالسلام أو التقبيل أو شيء من هذا القبيل هذا كله يسمى لمس. فإذا وضعت بشرة على بشرة يسمى لمس أو مس. فالأول فيه الغسل لأنه جماع والثاني محل خلاف بين العلماء فيه ثلاثة أقوال منهم من يرى النقض مطلقا ومنهم من لا يرى النقض مطلقا ومنهم من يفرق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة والراجح بأن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا إذا كان مصافحة أو تقبيل أو شيء إلا إذا خرج من قبل الإنسان شيء فيكون الوضوء للخارج وليس للمس.
جزاك الله خير الشيخ أبو سيف. يسأل الشيخ عن السماحة في البيع والشراء. يقول البعض عندما يذهب إلى المحلات الكبيرة والماركات يقول يشتري من غير نقاش بأغلى الأسعار، لكن عندما يذهب إلى بعض الباعة يقول الفقراء يكاسر يقول على مبالغ بسيطة، فيقول هل هذا يعتبر أو يخالف سماحة السماحة في البيع والشراء؟
الحمد لله الذي يظهر نعم بأن هذا رجل الذي يذهب إلى الماركات الغالية ولا يكاسر ولا يعني مثلا يطلب شيء من التخفيضات ثم إذا جاء إلى المحلات الصغيرة تجده يعني يكاسر ويطالب وينازع لا شك أن هذه خصلة سيئة. فهؤلاء الفقراء أولى بالمراعاة من هؤلاء الأغنياء. هؤلاء أولى، فالأولى أنك لا تكاسر هؤلاء الفقراء، كاسر هؤلاء أصحاب الماركات. فالذي يظهر بأن هناك إشكالية سلوكية في عند بعض الناس يحرص الإنسان على أن يتخلى عنها.
أيضا فضل الشيخ بالنسبة للتلقيح الصناعي، فضل الشيخ يقول إذا مات الرجل قبل أن يتم زراعة هذه البويضة الملقحة من هذا الرجل في رحم المرأة، مات الرجل ويقول بعد موته هل يجوز أن تزرع أو تغرس هذه البويضة الملقحة؟
الحمد لله. هذه من حقيقة من النوازل الحديثة والذي يظهر لي والله أعلم عدم الجواز. ما دام أنه قد مات فإنه لا ينسب إلى شخص بعد وفاته مما تركه من حيوانات منوية. أما إذا كان قد حملت به أثناء حياته أو مثلا وهو في يحتضر فهذه ينسب إليه، أما بعد الوفاة فلا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل يقول عبر رسالة نصية قصيرة عبر رقم 6688 يقول ابنتي أو تسأل تقول ابنتي عمرها 6 أشهر ويقول أو تقول رجعت أو وزعت يقول على ملابسي، هل وضوء ينتقض وهل يجب علي أن أغسل الملابس يعني كامل الملابس أو هذا الجزء فقط من المكان الذي اتسخ؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لوضوئك ليس له علاقة بالقيء الذي تقيأت هذه الطفلة عليك، هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة للقيء هل هو نجس أم لا؟ قولا، فمن ذهب إلى نجاسته ذهب إلى وجوب غسل هذا الثوب وتطهيره بالكامل، ومن ذهب إلى أن القيء طاهر لكون يخرج من أعلى المعدة من جهة الفم قالوا بأن هذا لا يلزم لكن مستقبح طبعا. والاحتياط أنك تغسلين هذا الشيء قبل أن تصلي، أما وضوءك فصحيح والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أقول المساهمة في بناء المساجد بمبلغ بسيط، هل يكون الأجر كمن بنى مسجدا كاملا؟
الحمد لله، لا شك بأنه ينال الأجر، لكن هل يحصل على قصر في الجنة؟ الله أعلم، لأن المسجد هنا في مقابل القصر هناك، فإذا اشترك فيه هل يقال بأن له قصر في الجنة؟ فضل الله واسع. أم هل يقال بأن يشترك في قصر في الجنة؟ ما عندنا دليل أن ممكن أن يكون هناك اشتراك في قصور الجنة. هل يكون له فقط الأجر والثواب لهذه الصدقة؟ هذا أيضا محتمل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هذا السؤال فضيلة الشيخ أجبنا عنه في لقاء ماضي، لكن قد يكون لم يسمع الإجابة. يقول تعرضت لحادث سيارة وتوفيت معي الخادمة، فيقول هل أستطيع أن أخرج مبلغ بدل الصيام، بدل صيام شهرين متتابعين؟
الحمد لله، بالنسبة لمن حصل حادث معه وتوفي معه أحد الأشخاص فينظر، فإن كان قد أخطأ هو في القيادة بحيث زاد في السرعة القانونية، أو مثلا لم يتعاهد سيارته، بمعنى أن الجهة المختصة المرور لما قدروا الحادث وخرجوا بنتيجة بأن الخطأ عليه 100% أو بما يزيد على النصف مثلا، فإن عليه الكفارة، وهي مع الدية طبعا، والكفارة عتق رقبة الآن غير موجودة، فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، وليس في كفارة القتل الخطأ الإطعام، ما في في كفارة القتل الخطأ الإطعام، ما ينتقل إليه، وإنما يصوم شهرين متتابعين. أما إذا كان الشخص قد حكمت الجهة أو قدرت الجهة التي خططت الحادث بأنه لم يكن متجاوزا السرعة القانونية، وربما حصل هكذا من دون يعني إهمال، أو تسبب المقابل عليه فنسبة كبيرة على المقابل، فإنه ليس عليه كفارة في أصح قول أهل العلم، وإنما عليه الدية فقط.
أيضا فصيح يقول أنه أخرج عنها حجة البدل، فيقول فالشيخ علما بأنها لم تأتمر بسبب الفقر.
الحمد لله، تشكر وتؤجر على يعني هذه الحجة، ولكن هذا لا يغني عن الكفارة، لكن لك الأجر والثواب سواء اعتمرت أو لا تأتمر، يعني هذه الحجة إن شاء الله بلغتها.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ادعو الله لزوجتي أن يهديها وتقبل زواجي بالثانية، يقول لأنها يقول لا تريد، وتذكر أن يعني السبب في ذلك أن الناس يضحكون عليها، أو أن يقولون لها أنها يعني عندها نقص أو شيء من هذا القبيل.
أولا أنت أدعو الله أنت كثر من الدعاء لله عز وجل. الأمر الثاني، ما ندري عن أحوالك، ما أدري يعني أحيانا نحن قد لا نشجع أحيانا التعدد، وقد نشجع على حسب الحال، فليست كل حالة تصلح للتعدد. الأمر الآخر، أنت مفترض إذا كان لك الرغبة وعندك الحاجة تقنع زوجتك بذلك، يعني من باب المحبة ومن باب الألفة.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول بالأمس قدمت ابني لأمي في صلاة العشاء، وقد صلى صلاة صحيحة، وعمره يقول 8 سنوات، هل صلاتي مقبولة أو أعيدها؟
الحمد لله، نعم صلاتك صحيحة، لأن على الصحيح الراجح من قول أهل العلم جواز إمامة الصبي، والدليل على ذلك حديث عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة نعم، الذي كان يؤم قومه وهو صغير لم يبلغ بعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك.
نعم. أيضا هذا الشيخ يقول أنا أسكن في العين وأعمل في دبي، ووقت العمل يقول من 8 صباحا إلى 6 مساء، هل يجوز لي الجمع والقصر بين الظهر والعصر؟
الحمد لله في الطريق نعم لك أن تجمع وأن تقصر في الطريق، أما إذا كنت في مقر العمل فينظر، فإذا كان هذا العمل تأتي إليه يوميا فلا، وأما إذا كان تأتي إليه أسبوعيا مثلا فنعم ممكن أنك تقصر وتجمع.
أيضا فالشيخ يقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأختي المطلقة؟
الحمد لله نعم، بشرط أن تكون فعلا تستحق الزكاة، كأن تكون فقيرة أو مسكينة أو غارمة.
أيضا يقول فضل الشيخ هل يبطل الصوم المضمضة بالماء والملح؟
الحمد لله إذا قصد الأخ الغرغرة بالماء لا تبطل الصوم، ما دام أنه متحفظ من دخول الماء إلى جوفه فيجوز للصائم أن يتغرغر بالماء والملح إذا احتاج إلى ذلك، بشرط الاحتياط من دخول شيء إلى الجوف.
أيضا فضل الشيخ يريد نصيحة في حكم يقول المسلسلات في رمضان وإشغال الناس عن الطاعة.
الحمد لله، يقول الله جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت أبصر بنفسك، ولذلك شهر رمضان رأس مال الإنسان وفرصة العمر التي لا يجوز للإنسان أن يفوتها، فيستغل الأوقات في الطاعات والقربات والابتعاد عن كل الملهيات والمشوشات والمشغلات، هذا الذي يجب على المسلم العاقل الكيس الفطن الذي يعلم بأن الله عز وجل سائله عن هذه النعمة والمنحة والهبة التي أعطاها إياه ثم ذهب يهدرها بمثل هذه الصورة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي السعيد ومن الأخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.